بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الشيخ محمد حسان الداعية المحترم اللي ناس كثيرة جدا تحترمه وتسمع له لأنه يعني إلى جانب علمه وفصحته هو كمان يمتلك وجها مبشرا في نور والناس كثيرة جدا تطمئن له. احنا عندنا الجمعة بكرة وكمان عندنا كيف نضر هذه الفتنة اللي هي شيء صعب جدا جدا في سواء في الإسلام أو في المسيحية. شرفتنا فضلتك على الباب.
أهلا بحضرتك. الحقيقة بكرة كل الناس خايفة. كل الناس خايفة من بكرة تحديد. يعني قول لنا إيه شايف قراءتك إيه في ضوء إنك كنت موجود الفترة اللي فاتت ونتعامل مع بكرة إزاي؟ نجنب نفسنا الخطر إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أود بداية أن أبين أن الشباب سواعد الأمة التي تبني وتعمر والشيوخ عقول الأمة التي تخطط وتفكر ولا ينبغي على الإطلاق أن يأتي عقل مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين والقدمان والساعدان هما الشباب. لقد تعاملنا مع الشباب طيلة السنوات الماضية معاملة استعلاء ومعاملة استكبار حتى تولد هذا الانفجار الذي نراه الآن على الساحة ونحن الآن لسنا في وقت محاسبة ولسنا في وقت جلد أو رجل وإنما نريد أن نمر ببلدنا من هذه الأزمة الطاحنة والفتنة الحالكة التي حذرت منها وقلت نار الفتنة إن اشتعلت تدمر الأخضر واليابس والجوع إن اشتعلت ناره لا تأكل الفقراء ولا تحرق الفقراء بل تحرق الأغنياء قبل الفقراء لكنني من خلال رؤيتي ومن خلال تواجدي بنفسي وبقلبي وبروحي مع شبابنا في ميدان التحرير متواجد بينهم من يوم السبت الماضي بفضل الله تبارك وتعالى ما وجدت بينهم إلا للتهدئة إلا للترشيد إلا لضبط المشاعر فشبابنا حماس متدفق وقوة هائلة وطاقة جبارة ولا بد لهذه الطاقة من الحكماء والعقلاء في هذه المرحلة الحرجة ولذلك أنا صرخت وقلت أين العلماء وأين الدعاة وأين المفكرون وأين الأدباء أين أولئك الذين كانوا ينظرون طيلة السنوات الماضية للنيل من هذا الشباب الطاهر أين أولئك الذين كانوا يتهمون الشباب بأنه شباب النت وبأنه شباب التفلت وشباب الانحلال أولئك الذين أججوا وأشعلوا شرارة حقيقية للتغيير في بلدنا وقد قلت لهم وأنا أخطب فيهم في ميدان التحرير نعم لقد هبت رياح التغيير أنا منذ البداية حتى لا يعني أبتعد كثيرا عن السؤال وهو سؤال خطير وهو سؤال مهم حتى لا ننظر بعيدا عن الواقع أنا أقول بأن النقطة العملية الأولى أن نحفظ هذا الشباب المتواجد غدا أول خطوة عملية أن يحدث فض الاشتباك دماء أولادنا تسيل على أرض مصر على مرأى مسمع من الساسة ومن المسؤولين دماء أولادنا تسيل على أرض مصر أنا لا أمنع أبدا كما أنني أقول من حق شبابنا أن يعبر عن رأيه بأسلوب متحضر بأسلوب منضبط بالضوابط الشرعية والأخلاقية والواقعية فمن حق من يريد أن يقول للرئيس نعم أن يعبر أيضا بطريقة حضارية أما طريقة البلطجة وطريقة السلاح وطريقة التعدي وطريقة سفك الدماء من وراء هذا هذه الفجيعة التي تريد لدماء أولادنا أن تسفك على أرض مصر وأن تسفك على أرض ميدان التحرير وعلى أرض ميدان عبد المنعم رياض من هؤلاء الخونة الذين أساءوا للنظام وأساءوا للدولة وأساءوا للدين وأساءوا للأخلاق من هؤلاء الذين يريدون الآن لأولادنا أن يتقاتلوا، من يقبل هذا؟ يا أخي صار الدم أستاذ سيد وأستاذ هناء، صار الدم في بلادنا الآن في هذه الأيام أرخص من التراب، صار الدم أرخص من التراب. اقرأ معي قول الله عز وجل، أنك لن تجد عندي صنفورا سياسيا ولا استراتيجيا، فلست محللا سياسيا ولا عسكريا، وإنما ستجد عندي ما قال ربنا، ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا أجد وعيدا في القرآن الكريم كله كهذا الوعيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر
نشرحها بقى،
يعني المؤمن بفضل الله مهما ارتكب من المعاصي ومهما ارتكب من الأخطاء ومهما ارتكب من الزلات، فليس رسولا ولا نبيا ولا ملكا مقربا ولا شيطانا ماردا ولا حجرا صلدا، إنما هو بشر فيه الفجور والتقوى والإيمان والخير والشر وكذا. فمهما ارتكب ما لم تلوث يده بالدماء المحرمة إن عاد إلى الله جل وعلا في أي لحظة قبله ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل ذنب، هذا هو التفسير، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. يا أخي حرمة الدماء عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تدبر معي هذا الحديث، يقول: قتل المؤمن، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا كلام الصادق. ربما تسألني أختي هناء أو أخي الأستاذ سيد وأقول لي: وهل هذه الدماء يا شيخ محمد إنما هي لدماء المسلمين فقط؟ أقول: لا، بل لدماء غير المسلمين من المعاهدين ومن الذميين ومن المستأمنين، ليعلم أولئك الغربيون الذين يزايدون على بلدنا أو على أي تغيير يحدث بأنه نقول لهم: نحن أوفى الناس بالعهود ونحن أحرص الناس على الوعود، فنحن لا ننقض عهدا ولا ننقض وعدا على الإطلاق، ديننا يلزمنا. بل أنا أقول: إن خنتم أنتم فنحن لن نخون، وإن نقضتم العهود أنتم فنحن لا ننقض العهود، وإن نقضتم الوعود أنتم فنحن لا ننقض الوعود، لأن لنا دينا يضبط مشاعرنا ويضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط أحوالنا. فالدماء الآن الرخيصة التي تسفك، والله لقد بكيت من دموع الأمس وأنا أرى دماء شبابنا وأولادنا تسفك على أرض ميدان التحرير، على مسمع من أولئك المسؤولين أو من أولئك المفسدين المخربين الذين نسوا هؤلاء السفاحين والمفسدين والبلطجية لينالوا من دماء أولادنا وشبابنا. من الذي يقاتل ومن الذي يقتل؟ من الذي يقتل ومن الذي يقتل؟ الذي يقتل والذي يقتل هم أولادنا أختنا، الذي يقتل الذي يقتل هم شبابنا. أنا أخاطب الآن كل مسؤول شريف في هذا البلد: يا أخي سيد، أنا قلت لقد ضحينا من أجل بلدنا في 73 وضحينا بعد ذلك بأنفسنا، أنا أطالب الآن بالتضحية بالأنفس بل وبالكراسي بل وبالمناصب من أجل هذا البلد. يا أخي مصر ليست ملكا لأحد وليست ملكا لفرد، إنما هي ملك لشبابنا، إنما هي ملك لأولادنا، إنما هي ملك لأبنائنا. أولادنا الآن يبكون في البيوت، نساؤنا الآن يبكين في البيوت، لماذا؟ لماذا؟ ولصالح من؟ أنا أقول: فلنحفظ هذا الشباب غدا. أحذر أحذر، وأنا حذرت قبل ذلك، والله الذي لا إله غيره، ما تحركت من بيتي في 6 أكتوبر إلى ميدان التحرير كل يوم بفضل الله جل وعلا، إلا من أجل أن أحقن الدماء، إلا من أجل أن أقول لا للتخريب، لا لحقن الدماء. فالدماء حرمتها عند الله عظيمة. ولذلك إن أول، كما يقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يقضي الله فيه عز وجل يوم القيامة في الدماء. ومع ذلك أرى الدماء أن تسفك وتصفح على أرض ميدان التحرير وعلى أرض ميدان عبد الله بن الرياض. أنا أقول الآن، حتى ولو أخاطب الآن شبابنا وهم يسمعونني بفضل الله تبارك وتعالى، أخاطب الشباب سواء من يقتل أو من يقتل، وأقول لهم: حتى ولو لم يوجد رجل أمن، حتى ولو لم يوجد الجيش، أنسيت أن الله يسمعك؟ أنسيت أن الله يراك؟ أنسيت أن الله مطلع عليك؟ أنت خرجت بنية الإصلاح يا أخي، أنت تريد أن ترجع الآن ويدك ملوثة بدم أخي من إخوانك؟ أنا أخاطب المسؤولين الآن، أخاطب
السيد النائب وأخاطب رئيس الوزراء وأخاطب المسؤولين، وأنا سمعت كلاما منهم كلاما عاقلا متعقلا اليوم، وأنا أتابع لحظة بلحظة بل ثانية بثانية، وأنا أقول لهم لا تتركوا هذا الشباب يلتحم غدا مع شبابنا في ميدان التحرير فكلهم أولادنا. أنا أخشى من بوادر حرب أهلية حذرت فيه منها في على قناة العربية وعلى قناة MBC وعلى قناة المجد وعلى شاشة المصرية، أنا أحذر من بوادر حرب أهلية بذرت بذور فتنتها في الليلة الماضية واستمرت اليوم، وأخشى ما أخشاه غدا. أنا كنت مع إخواننا ومع أولادنا يوم الثلاثاء على الأرض، كان كل همي وكل ما أريده اوعى حد منكم يتحرك لقصر الرئاسة، أقولها بصدق وبوضوح لأن الوقت الآن لا يحتمل الإتيكيت الفكري ولا يحتمل دبلوماسية الحوار ولا يحتمل مجاملات الكذابة ولا يحتمل أن يعمل الآن أي إنسان شريف حر من أجل نفسه ولا من أجل كرسيه ولا من أجل منصبه، فالكراسي إلى زوال والمناصب إلى فناء، نريد أن نعمل من أجل ديننا ثم من أجل بلدنا ومستقبل أولادنا وشبابنا. هذا الشباب بشهادة الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء خرج يطالب بحقوق عادلة مشروعة، بل لقد سماهم الرئيس بالشرفاء، نعم إنهم شرفاء، نعم إنهم شرفاء، وكل شريف على وجه الأرض الآن معهم بقلبه وعقله، لكن أقول لهم لا للتخريب لا للتحريق لا للإفساد في الأرض، لكم قضية وقضية شريفة، لا تضيعوا هذا الحق أبدا بالرعونة ولا بالحماقة ولا بالجهل ولا بالإفساد ولا بسفك الدماء، وفي المقابل أخاطب المسؤولين أن يتحركوا الآن والآن يعني اللحظة هذه اللحظة بكل ما أتاهم الله من وسائل على الأرض مرئية أو غير مرئية معروفة أو غير معروفة، ليبعدوا تماما هذه المجموعة التي تتظاهر لصالح الرئيس حتى لا يحدث هذا الالتحام وهذا الاشتباك، فليعبر الكل عن رأيه بأسلوب حضاري.
وهذا لا يرضي الرئيس، الذين نزلوا يتظاهرون باسم الرئيس والشبكوا، هذا لا يرضي الرئيس.
أنا لا يعنيني الآن يرضيه أو لا يرضيه،
لا يعني إذا كانوا بيعملوا ده إذا كانوا عايزين بيعملوا ده هذا لا يرضي الرئيس.
والله الذي لا إله غيره إن من فعل ذلك قد خان هذا الرجل وقد خان الوطن، وأنا أقولها لله، قد خان هذا الرجل وخان الوطن، لأنه لا يقبل هذا عاقل على وجه الأرض، لا يقبل إنسان شريف عنده ذرة من الوطنية فضلا عن دين فضلا عن خوف من ربه سبحانه وتعالى أن يسأله عن كل لفظة وعن كل فعل أن يفعل هذا. أنا أخشى ما أخشى غدا من هذا الالتحام الذي تسفك فيه دماء وتحول مصر إلى لبنان أخرى جديدة. يا إخواني يا عقلاء مصر يا دعاة مصر يا علماء مصر يا أحبابي يا أولادي، والله والله أقولها لله إن من يزايد عليكم الآن إنه لخائن إنه لخائن، لكن في ذات الوقت أناشدكم الله جل وعلا الحكمة الحكمة. ما هي الحكمة يا أخي ويا أختي الفاضلة؟ الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذا كلام شيخ ابن القيم، اسمح لي أن أكرره، والله تسمح لي أكرر معنى الحكمة. أخاطب الحكماء وأخاطب شبابنا وأولادي الذي ربيتهم وتربيت معهم، أقول الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. أخاطب إخواني من أفراد الجيش قوات مسلحة كما خاطبتهم من قبل، وأقول لهم كنتم ولازلتم وستظلون بإذن الله تبارك وتعالى درعا حاميا واقيا أمينا لهذا البلد ولهذا الوطن، لكنني أقول لهم إن حدث اشتباك أسأل الله أن يقدر ذلك وأن يحقن دماء أولادنا جميعا، إن حدث اشتباك أرجو من إخواننا في المؤسسة العسكرية أن لا يقفوا على الحياد، وإنما يجب عليهم، وأنا أوجه لهم الرسالة الآن كرجل علم أوجه لهم الرسالة الآن، لو وقفتم على الحياد فهذه مشاركة في هذه الدماء التي تسفك وتسفح، بل أقول لهم قفوا على الحياد ما دام التعبير سلميا في الجانبين، قفوا على الحياد ما دام التعبير متحضرا. ولذلك أنا أخاطب شبابنا أيضا في أي جهة بالتعبير بأسلوب حضاري بأسلوب شرعي، يعني بأسلوب مهذب بأسلوب مؤدب، لا للشعارات التي لا تلتزم أبدا بضوابط شرعنا ولا بأخلاق ديننا ولا بأخلاق سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث اشتباك أخي الحبيب الأستاذ السيد وبدأت الدماء تسفح على أرض ميدان التحرير، أوجب شرعا على إخواننا في القوات المسلحة أن يتدخلوا لفض هذا الاشتباك لحقن دماء أولادنا، فالقاتل ولدي والمقتول ولدي.
ثاني إذا حدث اشتباك لا قدر الله، ولا نتمناه ولا نرجوه،
أرجو من إخواننا وأولادنا في رجال القوات المسلحة إذا حدث اشتباك أوجب عليهم شرعا لقوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما أروع أن ترجع هذه الجموع إلى كتاب ربنا.
ما تخطب بكرة الجمعة في بداية التحرير؟
أنا مستعد.
لا نعمل اقتراح من فضلك، هو في مانع ان حضرتك بكره نركب ميكروفونات كتيره في ميدان التحرير وحضرتك تروح تخطب الجمعه وتصلي بهؤلاء الشباب في ميدان التحرير؟ لعل كلامك هذا الكلام الجميل الكلام الشرعي يرقق القلوب القاسيه ويرجعنا ويرجع الناس كلها.
يا اخي والله الذي لا
اله الا يعني احنا هنحاول نوفر لك المناخ الميكروفونات بحيث ان حضرتك تخطب في الجمعه بكره في ميدان التحرير وتصلي بينا جماعه بكره ان شاء الله.
انا بفضل الله اضحي بدمي وبروحي وبنفسي لله جل وعلا ثم لحقن دماء اولادنا ثم لهذا الوطن. وارجو ان ينتبه الجميع، انا لا اتحرك الان الا لله، انا لست طالبا لكرسي ولا لمنصب، بل هؤلاء هم الذين لا اريد.
ايه رايك في الاقتراح؟
انا بقول لحضرتك انا مستعد، وليعلم الجميع انني لن اذهب لابيع ديني، وليعلم الجميع انني لن اذهب لابيع ديني بدنيا حقيره زائله، بل اذهب لاقف مع هؤلاء بعقلي وروحي ودمي حقنا لدمائهم ونصحا لهم حتى لا تتحرك جموعهم نحو القصر الرئاسي وتقع مجزرة.
يعني ده ممكن يحصل
واقع؟ انا طيب. انا كنت
يعني بكره ان شاء الله، بكره ان شاء الله نروح من الساعه 11 بالصبح ان شاء الله
من بعد الفجر مستعد.
لا يعني نروح ونمهد لصلاه الجمعه وحضرتك تلقي الخطبه تطيل فيها شويه تشرح للناس الحاجات الشرعيه ثم نصلي معا الجمعه ان شاء الله، بحيث ان ممكن كلامك يعني يرقق القلوب والناس تنصرف ونصل الى حل وسط، خاصه بعد ما في مطالب كثيره جدا تم تنفيذها.
حتى لو ما مشيوش خالص يبقى سلميه كده والناس واقفه يعني
الشباب لن ينصرف. انا اتكلم الموقف الان لا يحتاج كما قال اخي الاستاذ صفوت الان لا يحتاج الى مجاملات كذابه، تجاوزنا مرحله الاتيكيت الفكري يا جماعه. انا اتكلم من خلال نظره واقعيه على الارض، من خلال ما اسمعه من اولادنا وشبابنا، شبابنا ينفجر.
يعني انت لو رحت بكره وقعدت تقول دعاء واحنا بنردد وراك يا شيخ محمد، يعني ده مش يعني مش ممكن يعمل مفعول السحر ان شاء الله.
نلطف بفضل الله، انا كل ما يعنيني فقط غدا شيء واحد يعنيني شيء واحد، ان تبتعد المظاهرات الاخرى التي تؤيد الرئيس.
كلنا هنيجي نصلي، كلنا هنصلي
عن ساحه عن ساحه ميدان التحرير حتى لا يحدث التماس او تماس او اشتباك. الامر الثاني يعنيني الا يتحرك شبابنا في ميدان التحرير نحو القصر الرئاسي، لانه لو حدث ذلك لستحدث مذبحه ومجزره لا يعلم عواقبها الا الله سبحانه وتعالى. فدعوا هؤلاء يعبرون، ثم يعني دعني اقول لك من خلال سماعي لاولادنا شبابنا، الشباب فقد الثقه، فقد الثقه بالكليه، حتى ما نسمعه انا وانت واختي هناء من كلمات الان كلمات عاقله من رئيس الوزراء او من النائب، استمعنا كلمات عاقله من رئيس الوزراء، وانا شخصيا انا لا اعرفه ورأيت تواضعا، ولذلك انا اناشد واخاطب بكل كياني وكل قلبي، خاطب اي مسؤول يعني التواضع شويه، نتواضع لله شويه يا ناس، احنا بنتعامل مع الناس من برج عادي، بنتعامل باستعلاء وكاننا نتعامل مع ذباب، وكاننا نتعامل مع صراصير، بالراحه شويه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني اولك نطفه مضره وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فعلام الكبر يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول مشروب. نريد أن يشعر الناس بكرامتهم بإنسانيتهم بآدميتهم. أنت لو أتيتني بحق وأنا أعلم أنه الحق لكنك تعاملت معي بكبر واستعلاء والله لن أقبل منك. وشعب مصر من لم يعرف مفاتيحه سيفشل في مخاطبته. لابد أن تعلم أن شعب مصر شعب أبي شعب ذكي شعب وفي شعب كريم. إن عاملته بتقدير واحترام ملكت قلبه وإن خاطبت عاطفته بكلمات قليلة مؤثرة امتلكت قلبه وامتلكت كيانه بل وخدمك وهو في غاية الحب والرضا. وإن رأى منك استعلاء وإن كان محتاجا إليه ربما يأخذ منك ما هو في حاجة إليه وقلبه يسبك وقلبه يلعنه ويتمنى اللحظة التي لو تمكن فيها منك أن يأكلك بأسنانه. وهذا ما وقع أخي الحبيب ما نجنيه لأن وقت هنا إنما هو نتيجة ظلم متراكم لسنوات طويلة. أنا بس فقط أريد أن أذكرك المسامحون يعني على هذا الفعالة لأن قلبي يحتاج. لما انتهت الدولة البرمكية أخي سيد لما انتهت هل تصدق أن خالد بن برمك سجن في حجرة واحدة هو وابنه بعد هذا الملك وبعد هذا السلطان. فقال له ولده وهو يبكي في الزنزانة يا أبتي من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد. اسمع ماذا قال. والله أتمنى أن يسمعها كل مسؤول في مصر بل وفي العالم كله. ماذا قال له والده؟ قال له يا بني يا بني إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. ها والله والله هذا دعاء المظلومين. النهاردة أنا ببكي أنا بكيت والله وأنا أسمع وأقرأ الخبر اللي بيقول النائب العام قلت يا الله فلان وفلان يطوبع أسماؤهم على القوائم المحظورة. كم وضعوا أسماء المظلومين على القوائم المحظورة. يا سلام شايف العدل شايف العدل. كنا دايما نقول يا اخوانا سيدنا النبي بيقول كده بيقول اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق. البغي عن الظلم. خلي بالك الظالم لازم يؤخذ في الدنيا قبل الآخرة. يا ما قلنا الكلام ده قلت بس احنا لما رب العزة بيمهل بننسى وبنتصور ان الله ينسى وان الله يمهل لا او ان الله يهمل. الله يمهل جل جلاله لكنه لا يهمل. شوف سيدنا النبي ليه يقول ان الله تعالى ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. اقرأوا قول الله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ولذلك ربنا حرم الظلم. يا سلام اقول لحضرتك كل حضرتك عبارة تكتب بماء الذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه يقول ان الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. دولنا دول ظلم ظلم حقيقي ظلم حقيقي. أنا لا أريد أن أزيد الآن لا أريد أن أزيد والله وما ولست وليس من خلقي أن أستغل هذا الموقف لأطرح قضايا مش قضايا شخصية. لكن انظر لو وجدت القنوات الدينية الآن ورشدت كما قلنا أنا ناديت وقلت اتركوا هذه القنوات ورشدوها فليتواضع الوزير وليجلس مع رؤساء هذه القنوات وليقل لي ملاحظات 1-2-3 سيخاطب أناسا على مستوى المسؤولية. وقلت في قناة الجزيرة لسنا صغارا ولا طلابا في المدرسة الابتدائية نحتاج إلى من يقول لنا قولوا كذا ولا تقولوا كذا. نحن أدرى بمصلحة بلدنا بل ورب الكعبة نحن أحرص على مصلحة هذا البلد من كل هؤلاء.
بدليل ما حدث الآن
نحن نتحرك لأجسادنا وأنا أعلم أنني أعرض نفسي لخطر حقيقي لأنني أعلم أن هناك من يحبني وهناك من يكرهني ومن يبغضني وهناك من يريد لصوتي على الإطلاق أن يعلو وقد هادمونا بصورة قذرة وما رددنا لأن أخلاقنا وديننا يملي علينا ذلك. أنا لا أريد أن أزيد الآن لأنني أكره هذه الطريقة لكن أنا بقول لو كانت هذه القناة موجودة الآن وقت هنا كان ظهر بعض العلماء بعض الفضلاء بعض الحكماء يخاطب هذا الشباب ويبين له الحكم الشرعي لأن ثق تمام الثقة. أنا بعترف أنه لا يوجد الشباب اللي متواجد الآن في ساحة ميدان التحرير مش كل شباب إسلامي مش كل شباب مسلم إطلاقا. جل هذا الشباب شباب الإنترنت لكنه يحترمنا يجلنا. صحيح أنا لا أدعي أني لو قلت النهاردة انصرف وأنصرف لا هذا الدعاء كاذب وهذا الدعاء سخيف لا يقول به عاقل ولا حكيم ولا الآن
ممكن يسمع
لكن يسمع
ويقتنع
حجم القناعة اللي لمستها بنفسي يوم الثلاثة ومن المظاهرة المليونية أنا كنت في غاية الذهول هل تصدقين وهذا الكلام مصور أنا لا أدعيه أن الشباب وأنا أخاطبه في أكثر من موقع بكى بالدموع بكى بالدموع لأنه يريد أن يسمع كلمة الله وكلمة رسوله أخي الحبيب الأستاذ سيد الآن الموقف أنا أقدر مواقف المحللين السياسيين وكلام الاستراتيجيين العسكريين وكلام السياسة لكن الآن دور العلماء الآن دور الحكماء أنا بقول فليتحرك شيخنا شيخ الأزهر فليتحرك فضيلة المفتي فليتحرك العلماء فليتحرك الدعاة يا أخي أقسم بالله وأنا أقولها لله من لم يتحرك الآن فهو خائن لدينه وخائن لبلده وخائن لوطنه يا أخي دعنا بقى من العمل لحساب حساب الشخص والأجندات الشخصية وأنا خايف من فلان وخايف من علان وخايف من أن أولادي وأتباعي يتهموني بين ما يرضي ربك سبحانه وتعالى وقل قولة الحق بأدب بلا عنترية جوفاء واترك النتائج لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى.
مش عارف أقول لك إيه بس أنا في حاجات لازم أقولها علشان أنا مسألت الشيء إعادة فضلتك في ناس تنتهك أعراضها وناس قدمت للبلد فهم كتير جدا إنما مش عايزين تصفيق حسابات ماذا ترى في شائعات كثيرة على الإنترنت وتشويه لبعض الناس وكده والبعض بيمشي في الموجة يعني
إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا وتصبح الجماعة وتمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال يا أهل الإسلام يا أهل مصر لا يجوز لمسلم يتقي الله عز وجل أن يتلفظ بلفظة أو أن يكتب الآن كلمة في ظل هذا الواقع النازل إلا بعد أن يتثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا أخطر بيئة الآن للشائعات في هذه البيئة قد تنال الشائعة من عرضك ومن عرضي ومن عرضك كما هو واقع الآن لا بد من التثبت أنا فقط أذكر بآية وحديث فقط من أجل الوقت وذكر بقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأذكر بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم فالكلمة الآن خطيرة الكلمة
على الإنترنت والكلام اللي
أخطر من السلاح أخطر من السلاح
عفوا إحنا كنا أول ناس من ناس في عودة الإنترنت وطالبنا بدا كتير جدا
من أجل الشباب ومن أجل يتواصل
لكن بيتابع دلوقتي الإنترنت وإحنا ليلة الجمعة
شائعات غير عادية
شائعات غير عادية بتمس أشخاص وبتمس اللي بيحصل في ميدان التحرير وأعداد المصابين وأعداد
يعني مثلا بعد إذنك يعني مثلا أنا عايز أقول من فضلتك إن في العاشر من رمضان وفي في اكتوبر وفي في مدن جديدة كلها وكل رجال الاعمال بدأوا يبقوا مشوهين في البلد دي وبدأ يبقى فيه هناك نوع من الاعلام وخاصة عند البعض ان هؤلاء مشوهين وكذا وكذا الان نجد ونقرا على الانترنت كلام يعني دول اكتر من 20-25 ألف مصنع فيهم ناس فيهم انتاج فاتحين بيوت يعني بدأت الناس تبقى في حالة في حالة قلق من اللي بيتقال عليهم وهذا التهديد المستمر في أعراضهم وفي ناس قدمت حاجات كثيرة جدا لهذا البلد والغلابة والمساكين والفقراء
أخاطبهم بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال قل آمنت بالله ثم استقم وفي رواية الإمام أحمد في المسند بسند صحيح قال فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال أخوف ما أخاف عليك هذا. هل تعلم أنه بكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تدخل الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام، وبكلمة تذبح أسرة وتقتل أسرة وتقتل وتنهش عرضا، وبكلمة تحيي ميتا. فأنا أناشد شبابنا وأناشد أولادنا وأناشد إخواننا الذين يتعاملون مع النت أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وفي الجرائد والمجلات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وألا يتكلم كلمة إلا بعد أن يثبت. لقد يعني قرأت يعني خبرا في جريدة، لا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا أتصور أنني أصفح حسابات، بأن الشيخ يعني تعرض لضرب في أنا في اللقاء في حين نزلت لأرض التحرير، وهذا لم يحدث. أنا تعجبت وأنا أقرأ، تعجبت وأنا أسمع، ما الذي جعله يكتب مثل هذا الخبر دون أن يكلف نفسه أن يسمع؟ ولطالما انتهكت أعراضنا وانتهشت بسبب هذا من عدم التثبت. فأنا أقول اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن الكلمة خطيرة، وأن الكلمة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى ولو لم تجد رقيبا أمنيا أو رقيبا قضائيا، فاعلم بأن الله يسمع.
إذا كلام لكل شبابنا، إحنا هذه القناة اللي فضلنا نطالب بعودة الإنترنت علشان هذا التواصل إجتماعي على النت حرام، ما نقرأه على صفحات عجيب وغريب يمس أعراض ويمس شخصيات. الحقيقة مش عايز أقول يعني أنها أعطت لهذا البلد وأعطت لتعمل أعمال فوق الوصف، حرام ما نقرأه. يعني إحنا ما كناش بنطالب الحقيقة عشان نقرأ كل هذه المعطرات. الناس اللي بتصفي حساباتها، إذا صفينا حساباتنا مع الفضائيات ومع رجال الأعمال ومع الناس اللي فتح مصانع والسوبر ماركت اللي اتحرق واللي تهدد، دي ليست ثورة، دي ولا ليها أي علاقة بالكل فضيلة الشيخ محمد حسان بيتكلم عليه. أرجوكم اسمعوا كلام هذا الرجل، أن كلمة تنال بها رضا الله وكلمة تنال بها سخطه وتدخل جهنم والعياذ بالله.
طبعا حضرتك بتركز على يعني الحيلولة دون الاقتتال غدا، لكن في فئة زي ما بيقولوا كده ضايعة في النص، الفئة اللي بدأت ينفذ من عندها كل المواد الغذائية، لا عارفة تجيب رغيف ولا عارفة تجيب لقمة تاكلها ولا عارفة انها تلقى كوتيومة. اسمح لنا هنخرج لفاصل ونشوف احوال الناس دول ايه على الطبيعة.
الوقت كل التجار بيستغلوا الظروف في الوقت اللي احنا فيه. عندك القوطة جليت، عندك الأمبوبة البوتاجاز وصلت 20 جنيه و30، والسكر زاد نفس النظام، مش عارفين نعمل ايه. يعني عايزين نوعي الشباب، مفيش حد يلعب من مخهم. يا اخوانا يا شباب، دي مصر بلدنا، التخريب فيها هيعم على الناس كلها، مش هيعم على فرد واحد، هيعم على كل اللي حصل في البلد دوت. احنا اللي بنتعكي فيه الناس الغلابة. انا عن نفسي واحد من الناس، غير الانبوبة امبارح ب20 جنيه وبالعافية، وطابور العيد زي ما انت شايف هنجيب منين؟ لا قبضنا مرتبات لغاية دلوقتي، ولا عارفين نصرف على بيتنا ولا على عيالنا. انا معايا في ذكرت القديمة هيت وطلع واحدة جديدة، كل ما اروح المكنة الاقيها مسروقة معمولة ومفيش فلوس فيها.
انا راجل سواق تاكس، انا بقالي 10 ايام قاعد، انا جاي عند الفرن عشان اخد رغيف ابو شلم، مش عارف اتحصل على رغيف ابو شلم. طب اكل ولاد منين؟ اصرف منين؟ هيعملوا معانا ايه في القطع العربيات؟
رايح اجرش دلوقتي ان شاء الله، عشان مفيش شغل، مفيش حد في الشارع خالص، مفيش ناس في الشارع. انا شارع عربية بالاسم، انا مش عارف اسد القسط ازاي، وخايف ابقى ماشي بلطجية يطلعوا علي يكسروا العربية واخدوها مني.
السكر بكام؟ وصل 8 جنيه كيلو، 9 جنيه كيلو. الشاي مش لاقيين شاي، حرام. الرغيف العيش لا طبيعي، ما فيهاش من زمان.
اتمنى بقى اللي احنا بقى اللي ترجع الامور لوضعها الطبيعي. يعني الناس حالها واقف، والناس قاعده في بيوتها، واحنا زي ما انت شايف كده قاعدين ومش لاقيين اي حاجه خالص، وخايفين نفتح المحلات بتاعتنا عشان البلطجيه.
لازم في حاجه عشان الدنيا تبقى كويسه. حرام يا ناس، حرام.
حول ولا قوة إلا بالله. شايف حضرتك المشهد طبيعي من الشارع.
هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الثمار المرة، الثمار المرة لحالة الانفلات. أنا ذكرت قبل ذلك في أكثر من لقاء بأنه لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا لرجل مسلم يتقي الله تبارك وتعالى أن يستغل حالة الفراغ الأمني
حالة غياب السلطات والجهات المسؤولة على الأرض في أرض الشارع ليستغل حاجة هؤلاء المساكين وحاجة هؤلاء الفقراء. لأنني سمعت الآن مثلا أن الكرت كرت الحصار اللي بخمسين بقى بستين, أخبروني الآن يعني إخوة لي أنه عشان حضرتك تنتقل الآن من مكان إلى مكان عاوز تروح تزور أهلك في المنصورة الأجرة زادت أضعافا مضاعفة, كل السلع زادت. أنا بسأل الآن يعني هؤلاء ما وجه زيادة أسعار السلع على أرض الواقع؟ ليه بتزود السعر؟ ليه بتقفل المحل؟ ليه بتستغل حاجة هؤلاء الفقراء؟ رغيف الخبز بربع جنيه يبقى بجنيه ليه؟ لصالح من؟ ولذلك أنا قلت وفتوى أسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى, أي زيادة في الأسعار من أولئك التجار باستغلالهم هذا الموقف الذي تتعرض له بلادنا وتعرض له شعبنا وأهلنا, إنما هي زيادة محرمة,
ربحها حرام,
حرام
ربح حرام,
ربح حرام وزيادة حرام,
ربح يبقى زيادة حرام,
زيادة حرام ربح حرام, لأنه استغل حاجة كما كنا نحذر قبل ذلك من احتكار السلع, من احتكار السلع الأساسية لرفع الأسعار وامتصاص دماء الفقراء والمساكين. ها أنا أحذر الآن مرة أخرى من رفع الأسعار لاستغلال حاجة هؤلاء الفقراء والمساكين المحتاجين. أخاطب الآن رجال الأعمال وأهل الفضل أن يتحركوا الآن بجزء من أموالهم, بجزء من أموالهم, فضلا عن أنني أطالب الآن المسؤولين, وأنا سعيد جدا بهذا الخبر للنائب العام الآن, أطالب أن كما جمدت أرصدة هؤلاء الذين انتفخوا وامتلأوا بدماء هؤلاء الفقراء والمساكين أن توزع هذه الأموال مرة أخرى على أولئك الفقراء والمساكين. أريد من أهل الفضل الآن أن يتحركوا لسد حاجة هؤلاء الجوعة. من يخرج الآن على مخبز من المخابز من أهل الفضل ويجي يقول له صاحب المخبز كل اللي عندك النهاردة ثمنه كام؟
20 شواب 30 شواب
قيمتهم كذا, تفضل أي حد يجي لك النهاردة اعطيه الخبز ببلاش مجانا. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا الآن؟
بس فضلتك في ناس تفعل.
جميل.
أنا أعرف في ناس
تفعل. أنا أرجو من فعل ذلك سرا أرجو أن يعلنه سرا وعلانية. العلانية الآن مطلوبة, قد تكون أفضل من السر. ليه؟ لأن هذا إن فعل بنية الإخلاص وبنية أن يحث غيره على الإنفاق يحفز الآخرين,
العدوى
يحفز الآخرين. فأنا أنصح إخواني أهل الفضل وأهل الشرف وأهل المروءة, هل أنا أود أن أبشرك, لقد اتصلت سيدة فاضلة بعدما تكلمت في العربية وقلت يحرم على كل مصري أي كان توجهه أن يسرق بنكا أو محلا أو بيتا, ويجب عليه أن يرد ما سرقه. هل تعلم أنه في الصباح جاءني اتصال بأنه مجموعة كبيرة اتصلت على أصحاب محلات في منطقة شبرا وقالت لهم اعملوا النصوان عشان نرجع المسروقات, إنها مراقبة رب الأرض والسماوات. ما في أروع ولا أعظم من أن تخاطب دينه, من أن تخاطب قلبه, من أن تحرك عاطفته التي توجهه نحو الحلال وتخوفه من الحرام. شعب مصر شعب متدين بطبيعته, شعب يحب الله جل وعلا, شعب يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مجموعة من المبادرات نتمنى فعلا أن كل الناس وليس بالضبط رجال الأعمال, لأن أنا أعلن النهاردة في ناس كلموني في بعض الحتت الخاصة يا جماعة, المستشفيات الخاصة اللي بيتم فيها عملية الغسيل الفشل الكلوي, ودي حاجة لو ما بيتمش بيحصل نوع من أنواع التسمم. في حتت كثيرة جدا جدا كلمتنا كان البعض بيتبرع عليها بالفلاتر وبعض الأدوية وكده انتهت تماما, ودول حالتهم يعني أنا بأناشد زي ما قال فضلتك أصحاب الفضل فعلا أنهم يساعدوا هذه المراكز, لأن الحالة خطر, دول بيموتوا بشكل بطيء, وزي ما قال في المخابز وفي المطاعم وفي الأسواق الخضار وفي نعمل مقاد برحمن تاني مش بالضرورة تبقى في رمضان طبعا.
نعم نعم, أنا أرجو أن أوجه رسالة ربما قد تكون أخرى لأن الوقت يبدو
أنه لا لا, لا فضل احنا عايزين رسالة مهمة فضل للناس عشان بكرة.
ربنا يبارك فيك
ضروري.
أنا أود
وخد وقت حضرتك فيها.
ربنا يبارك فيك. أود أن أوجه أيضا رسالة لكل من فر من سجنه, لأولئك الذين روعوا الآمنين, وأقول له إن كنت تعلم يقينا أنك ستعرض على الله جل وعلا غدا وستقف بين يديه تبارك وتعالى, فعد إلى مكانك, وأنت شريف وأنت رجل وأنت بطل, عد إلى مكانك بنية أن تعيد الأمن إلى أولئك المفزوعين. وعد إلى سجنك وضع قيدك في رجلك وفي يدك بيدك. في الوقت الذي أوجه فيه رسالة إلى المسؤولين وأقول كل من رجع وسلم نفسه اختيارا وطواعية أرجو أن ينظر إليه نظرة إكرام ونظرة تكريم، وأن تكون هذه بداية حقيقية لتوبته إلى الله تبارك وتعالى. فالسجن ليس للتعذيب وإنما للتأديب وللتهذيب، فمن عاد وسلم نفسه فإنما يدل دلالة قاطعة على أنه صدق في عودته وأوبته وتوبته إلى الله تبارك وتعالى. وأنا والله لا أقلل من شأن أولئك، لأن الإنسان قد يضعف في أي لحظة من اللحظات ويرتكب أي جريمة من الجرائم. أنا لا أبيح الجرائم، لكن أقول هو إنسان، هو بشر، ليس ملكا ولا رسولا ولا نبيا. إن عاد إلى الله وتاب إلى الله تبارك وتعالى فلنقبل توبته ولنقبل أوبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وأود أن أقول لقد دخلت امرأة بغي زانية الجنة في كلب. والله سيدنا النبي يقول كده: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي فمرت على كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها وملأته ماء وقدمت للكلب فشرب. يقول نبينا: فغفر الله لها بذلك. أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بالمساكين ممن وحدوا رب البرايا؟ نريد أن نرحم المرضى، نريد أن نرحم الجوعى، نريد أن نرحم الفقراء، نريد أن نرحم الجرحى على أرض ميدان التحريب، نريد أن نرحم شبابا، نريد أن نرحم أهلنا، نريد أن نرحم بلدنا. أناشد العقلاء، أناشد الحكماء بنبض قلبي، بنبض حياتي، بل بدمي: الله الله في هذا الدين، الله الله في هذه الأمة، الله الله في هذا البلد. ثم أقول والله ليس لها من دون الله كاشفة. ما تقول نرجع إلى الله، نتوب إلى الله عز وجل. اوعى تصدق ان ما يجري الان يجري بعيدا عن سمع وبصر الملك، لا، ما يقع الان في مصر بتقدير الملك
وبتدبير
الملك، ثم بذنوبنا. يا اخت هناء، جبت الكلام ده منين يا مولانا؟ تاتي الدرويش بقى في اخر حلقه ولا ايه؟ لا، ده القران. شوف رب العزه بيقول ايه: قل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الله ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر. ليه يا رب؟ بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ممكن حضرتك تسمعوا من الحديث ده؟ تسمعوا حديث سيدنا النبي، حديث في رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر. سيدنا النبي يقول: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. صدقت يا سيدي. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. سيدنا النبي يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات. هي دي والله يا سيدي، هي دي والله يا سيدي يا رسول الله. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تكلم الرويبضة ونطق الرويبضة، لم يتكلموا في أمر العامة بل في أمر الدماء. بل يا إخواني، بل
جريب الموجة بقى الرويبضة.
ولذلك أنا حذرت من الوصوليين واللصوصيين والانتهازيين الذين يريدون أن يقفزوا على دماء هذا الشباب، الذين يريدون أن يتسلقوا على أكتاف هذا الشباب. أقول: ألا يخجل أحدهم؟ ألا يستحي من ربه؟ لا لا لا، بل ألا يستحي من نفسه؟ ألا يستحي من نفسه؟ يعني رجاء رجاء وأنا أخشى يعني من الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى.
أنتوا هتصلي الجمعة بالناس بكرة؟
أنا مستعد. إن شاء الله. أنا مستعد والله.
يعني إيه العقبات اللي قدامك الناس؟
لا أدري. أنا لا أدري. أنا سأنزل.
يعني أنت هتروح بكرة إن شاء الله يبقى في ميكروفونات عشان الناس تسمع.
أنا سأصلي الجمعة بين أولادنا وأؤكد لهم.
أيوة مش هيبقى في صلاة جمعة.
نعم نعم.
طبعا صليها إزاي؟
لو صل لو كنا في الميدان نصلي في أرض الميدان.
بس الناس هتسمع إزاي؟
لابد من إعداد الميكروفونات التي تسمع هؤلاء جميعا.
طب مين؟ طب يعني إحنا عايزين اللي بيسمعنا من المسؤولين وزارة الأوقاف اللي بيسمعنا نجهز الآن الميدان إنه يبقى فيه بكرة إن شاء الله تقام صلاة الجمعة ويكون يعني يبقى كويس لو فضيلة الشيخ الأزهر راح لو أنا يعني محمد حسان راح.
لو تأذن لي يا أستاذ سيد
فضل.
لو تأذن لي
فضل.
يعني من باب يعني إعطاء الفضل لأهله
فضل.
فلست بفضل الله جل وعلا ممن يبخس أهل الفضل فضلهم فضل. لا ينبغي لمثلي أن يكون خطيبا غدا في هذا اليوم العصيب وشيخ الأزهر بيننا
ياريه.
لا ينبغي بل أنا أناشده الآن كوالد
الله.
وأقول له أنت أولى أنت أولى الناس بكلمة الحق غدا وبكلمة الفصل غدا ولا تخشى في الله لومة لائم ورزقك على الله تبارك وتعالى ونحن
خلفك
بين شبابنا وبين أولادنا أقول لهم والله الذي لا إله غيره لن نبيع ديننا بدنيا حقيرة زائلة ولا بدنيا فانية فنحن مع الحق حيث كان ولكن بلا عنترية جوفاء وإنما بحكمة بالغة وكلمة هادئة واسمحوا لي أن
لا أدعو قبل الدعاء يعني حتى لو لم تأمهم فأنت ذاهب
نعم إن شاء الله
طيب طيب انا طيب
لسه معانا وقت الدعاء هنقوله في الاخر
انا عايزه بقى رساله حضرتك في هذا التوقيت للفقراء اللي ضاقت بهم الحياه وسبل الرزق تقطعت وشايفين الناس بتخرج للشوارع دول يعملوا ايه فضلك
من فضلك استحملنا في تليفونات الناس عايزاك تكمل تكمل انت الفقرة المفترض انتهت بس الناس عايزاك
ربنا مستر
واحنا بنشتغل عند الناس
الله يستر ربنا يسترنا انا رسالتي لاهلي من ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا من الفقراء الذين يتعرضون الان فعلا لمأزق حرج اقول لهم اصبر اصبر هذا ما املكه اصبروا الصبر يا اخت هناء مش مجرد كلمه ده الصبر دين صبر حضرتك هو المنع والحبس فهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي والله جل وعلا يبشر الصابرين ثم انا اقول اي اخ عنده اسره فقيره جنبه يعرفها يقتسم ما عنده مع هذه الاسره الفقيره حضرتك رأيت ورأى أخي أستاذ السيد أن هذه المحنة أخرجت لنا منحة من أجل المنح
الشباب
ما رأيناه من لجان شعبية أنا بفضل الله أبشرك أنا أتجول بسيارتي في شوارع كتوب يعني أرجع لميدان التحرير أتجول بسيارتي على هؤلاء اللجان حين يرونني الشباب يفرحون جدا وأخاطبهم وأشد على أيديهم وأدعو الله لهم وأحييهم وأزكيهم رأينا مشهدا ما كنت أتوقع قط أن أراه في مصر كنت أتصور كغيري أن شبابنا قد ذاب على مواقع الشات وعلى غرف الدردشة وعلى المواقع الإباحية نعم ولطالما حذرت ولذلك أنا أعتذر لهم الآن أعتذر لهم الآن وأنا أقول لهم والله الذي لا إله غيره أنتم الآن أنا مستعد أن أقبل أيديكم وأن أقبل رؤوسكم فأنتم أثبتتم أنكم بفضل الله تبارك وتعالى رجال في وقت الأزمة ورجال في وقت الشدة أنا رأيت طفلا لا يتجاوز الثالثة من عمره أنا صح خرجت بأولادي خرجت بأطفالي والله منهم طفل لم يتجاوز الرابعة ونزل ورأيت يمسك يعني حديدة فقلت له يعني مشاهد جميلة رأيت طفلا
وقفك يعني ولا لا
وقفني وسلمت عليه وقلت له أنت بتعمل إيه أنا واقف أحرص واقف أحرص جميل هذا مشهد رائع هذا مشهد رائع الأطباء بالأمس الذين أبوا أن يغادروا ميدان التحرير من أجل إسعاف الجرح
ومستشفيات
إيه العظم دي هي دي مصر بل هذا هو شباب مصر والله بكيت وأنا أرى شبابنا من الأطباء لا يريد أحدهم أن يغادر الميدان ليسعف إخوانا بالجرحى هذه هي مصر فأنا أناشد إخواننا من الأغنياء أن يقتسموا اللقمة مع الفقراء، واللي معه 100 جنيه ما يدي 50 جنيه للي ما معهوش، ونتجاوز هذه الأزمة بهذه الروح الإيمانية. فهذه هي أخلاق ديننا وأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
طب أنا عايز أسأل فضيلتك على حالة الخوف، يعني في كتير من الأسر زي ما في كتير عندهم ضائقة مالية، في كتير من الأسر ما عندهاش بس بتشعر بالخوف على الوطن، المشاهد اللي بيشوفوها على الشاشة بتخلق حالة من الخوف، إزاي نحاول نطرد الخوف من نفوسنا؟
عشان كده سيدنا النبي قال من بات آمنا في سربه آمنا. شوف نعمة الأمن، احنا ما حسناش بنعمة الأمن إلا في هذه الأيام. أنا كنت أخطب خطبة جمعة من شهرين في العريش في رفح في الشيخ زويد، كنت أخطب الجمعة في الشيخ زويد. هل تعلم في ماذا تحدثت؟ تحدثت في نعمة الأمن. إيه والله، والخطبة مسجلة وأذعت على قناة
واحدة،
يعني خطبت في نعمة الأمن. وقلت يا إخواني نعمة الأمن نعمة لا يعرف قدرها إلا من امتلأ قلبه بالخوف. ولذلك رب العزة قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قدم الخوف على الجوع.
ولنبلونكم
ده ابتلاء، الخوف ده ابتلاء، اللي احنا بنمر به الان ده ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم مهتدون. انا بقول لابائي وامهاتي وشبابي واخواتي الزوجات في البيوت، أقول لهم لا يغني حذر عن قدر. لما الخوف؟ اعلم يقينا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن كل شيء بقدر. لا تسقط ورقة، لا لا لا، بل لا تسقط قذيفة ولا قنبلة ولا مولوتوف في أي مكان على وجه الأرض إلا بتقديره وتحت سمعه وبصره. فإن كنت تعلم أن العمر بيد الله، وإن كنت تعلم أن الأجل بيد الله، وإن كنت تعلم أن الرزق بيد الله، فلما الخوف؟ فلما الخوف؟ اعتصم بالله، ده أعظم ما أنادي به الآن.
هذا ما يفرج الكرب،
هذا تفرج الكرب. واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله العظيم لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. فلنهرع إليه، فلنتب إليه.
تاني معلش الآية فندم، آية
واعتصموا بالله هو مولاكم، هذه آية. والآن أقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نار مشتعلة متأججة. فأرجو من أهلنا وآبائنا اطردوا الخوف
ونعتصم بالله اللي هو بدأ،
نعتصم بالله جل وعلا ونكون على يقين مطلق أن ما وقع إنما هو بتقديره وتحت سمعه وبصره، ولن يصرف إلا باللجأ إليه والتضرع إليه والتذلل
إليه.
نعم. كيف نعتصم بالله تبارك وتعالى؟ هذا سؤال جميل. أن نعلم ابتداء أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. أن نعلم يقينا أن ما حدث وما يقع وما سيقع إنما يقع بقدره. هل تعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، حديث عجيب قوي عشان الناس تطمئن، بس إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. القعدة اللي أنا عيدها مع حضراتكم دي مقدرة قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة. التوب البدلة اللي حضرتك لبسها، لبس أخت هناء، ليه ما لبستش غيره؟ ليه ما لبستش غيره؟ ليه ما لبستش غيره؟ ده بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز قدر والكيس قدر. الكيس هو الفطنة والعقل والحكمة. يبقى إذن أنا أريد من آبائنا وإخواني أن يعلموا أن كل شيء بقدر، وأن يعلموا يقينا أنه لا يقع شيء إلا بتقديره. فاطمئن واعلم أن القدر آت لا محالة. يقول ربنا تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، أي لعلهم يعلمون أن الضر والنفع بيد الله، وأنه لا مخرج إلا بالعودة إلى الله وبالعودة إلى كتاب الله وبالعودة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مش عارف اقول لك ايه يعني، انما الناس محتاجه امثله برضه، حتى اتمنى قلبان في الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لو اجتمع الانس والجن على ان ينفعوك. يعني
اضرب لحضرتك مثال عشان نعلم ان كل شيء بقدر. اخ من اخواننا القضاة في المنصوره، وانا من المنصوره، بقول لي يا فلان بيه،
شايفك بتتكلم كتير عن المنصوره انت، بلدي ما جيتش سيره تنسيب خالص، يعني
مصر بلدي، دعك الان من فبقول له يا فلان بيه اغرب قضيه عرضت عليك ايه؟ القضيه قتل في مدينه السنبلاويه، قضية قتل في مدينة السنبلاوية. قال لي الأوراق اللي أمامي وأنا رئيس المحكمة بتقول إن الرجل اللي في القفص ده هو المتهم هو القاتل، وأرسلنا الأوراق إلى فضيلة المفتي للحكم عليه بالإعدام للتوقيع. يقسم لي بالله، يقول لي والله يا شيخ محمد يوم النطق بالحكم القاعة مليانة وأنا رئيس الجلسة، وقلت الدباجة كلها، والدباجة دي هتوصلني إلى الكلمة الأخيرة، وعلى ما سبق فقد حكمت المحكمة بإعدام المتهم. يقسم لي بالله يقول لي إتني بقول وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم. والكلمة خرجت ارتبكت ما عرفتش اردها، مسكت راسي وفضلت دقائق على المنصة والقاعة انفلتت، اللي بيزغرط واللي بيصوت واللي يقول، وتركت المكان،
قضي الأمر.
فالمهم بيقولوا له الإخوة اللي معاه قالوا له يا فلان احنا لولا أننا نعلم دينك لشككنا في الأمر. فالمهم سبحان الله يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد بعد 13 يوم وصلنا للقاتل الحقيقي.
يا سبحانك يا رب.
وكان ربنا جل وعلا هو الذي برأ هذا الرجل
وأجرى الحكم على لسانه
ساحة المحكمة. لازم يكون عندك يقين أنه لا يقع شيء في الكون إلا بتقديره. لازم تطمئن، لازم تطمئن واعتصموا بالله هو مولاكم. يعني حديث جميل أول ربنا ذكرني به الآن، وأنا ورب الكعبة ما أعددت كلمة مما ذكرته الليلة، إنما هو فضل الله. سيدنا النبي في رواية صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب لما انتهت معركة بدر، لما انتهت معركة أحد، وانت عارف اللي حدث في أحد، يعني تعرض الحبيب القتل، الشاهد أبو سفيان اقترب من معسكر المسلمين بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل ينادي بأعلى صوته ويقول أفي القوم محمد؟ فسيدنا النبي سمعوا قال لهم ما تردوش عليه، لا تجيبوه. فكررها أبو سفيان ثلاثا والنبي يقول لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أفي القوم، أفي القوم ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق؟ النبي قال ما تردوش عليه، فكررها ثلاثا. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فكررها ثلاثا، النبي قال ما تردوش عليه. فاطمأن إلى أن هؤلاء السادة والقادة قد قتلوا. فقام فرحا أبو سفيان يرتجز ويقول أما هؤلاء فقد قتلوا. ثم قام يقول أعلو هبل، أعلو هبل، يقصد الصنم، يقصد إلهه المكذوب. كلمة خلي بال حضرتك، أعلو هبل، أعلو هبل. النبي سمعها قال ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. خلي بال حضرتك كم من دياب يقول ما تردوش. قال إنما دلوقتي يقول ردوا ليه؟ لأن الأمر في المرة الأولى كان متعلقا بالأشخاص. ما تردوش،
ما تفرقش.
لكن حينما علق بالله جل جلاله الرد عليه أعلو هبل، قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أجيبوه. قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. عاوزين يبقى الله مولانا؟ إزاي يبقى الله مولانا؟ بالرجوع، بالبكاء. أنا بخطب أباء الآن الفضلاء، مصر مليئة بالأولياء، أقسم بالله مليئة بالأولياء، أقسم بالله مليئة بالأولياء والشرفاء الصالحين من آباء وأمهات. بقول لهم بالله عليكم الليلة وأنتم في البيوت قوم توضأوا وتذللوا وتضرعوا إلى الله عز وجل. أقسم بالله الدعاء، الدعاء الآن هو سلاحنا.
ندعو.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم احقن دماء شبابنا، اللهم احقن دماء أولادنا، اللهم احقن دماء أولادنا، اللهم نجي مصر من هذه الفتنة، اللهم نجي مصر من هذه الفتنة، اللهم اعصم مصر من هذه الفتنة، اللهم لا تشمت بنا عدوا داخليا ولا خارجيا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا. اللهم وفق المسؤولين أيا كانت مواقعهم ليعودوا إلى الرشد ويعودوا إلى الحق، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسامحونا على يعني علو صوتي وانفعالي، فهذا رغما عني. جزاكم الله خيرا.
اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احقن دماءهم وثبت قلوبهم على طاعتك. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومساكين فارحمهم. اللهم من أرادهم بسوء فاقلب سوءه على نفسه يا أرحم الراحمين. يا غياث المستغيثين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بمن آذانا وآذاهم. اللهم عليك بمن آذانا وآذاهم. اللهم عليك بمن آذانا وآذاهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا قادر. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين. اللهم اهدهم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنهم سيئها، لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت،